بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي في الكبرى. فقال: أنبأنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا نبيط بن شريط فذكره. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الملقب جردقة وعفان قال حدثنا ربيع بن كلثوم قال حدثنا أبي. أحد كتب ورقة يقول: ربيع بن كلثوم وأبوه صدوقان، فكيف قيل في الحديث صحيح؟ هذا ترجمتهما من التهذيب. قال: سمعت أبا غادية يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد يعني شيخ أحمد: فقلت له: بيمينك؟ قال: نعم. كلثوم قال له: بيمينك؟ قال: نعم. قال: جميعا في الحديث: وخطبنا رسول الله. قال يعني أبو سعيد وعفان رويا الحديث بهذا اللفظ: وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الخطبة كانت بمنى، وهنا يقول يوم العقبة، ولا مانع من تكرارها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم بمثل هذا في مواضع عدة. هذا حديث صحيح. وأبو الغادية هذا هو قاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. فكان الناس يتعجبون من جرأته بعد روايته هذا الحديث. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الفتن. بل أشد من ذلك أنه راوي حديث عمار تقتله فئة الباغية أو قاتل عمار في النار، راوي حديث قاتل عمار في النار. لعل أخانا الكاتب اعتمد على التقريب، وربيع بن كلثوم له توثيق من معتبر وهو ابن معين. فهو ثقة، وأبوه كلثوم بن جبر أيضا. ثقة أيضا، ثقة أبوه كلثوم بن جبر. فالحكم هنا صواب. وما في التقريب يعني ربما كان المعتمد فيه على أن بعضهم يقول لا بأس به، لكن الموثق لا معارض له، فصار الحديث صحيحا والرجل ثقة. وهذا أبوه ربيعة بن كلثوم. ماذا؟ وهذا هو نفسه، نريد كلثوم بن جبر. قال العجلي: بصري ثقة وأبوه ثقة. قال النسائي: في الضعفاء ليس بالقوي. قال ابن معين ثقة هو هذا كل ربيعة ثقة. والثقات تتفاوتون، منهم من هو ثقة ومنهم من هو ثقة دون ذلك الثقة وهكذا. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن المستمر، وقد قال النسائي إنه صدوق. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني اسمه عبد الملك قال قلت لجندب إني قد بايعت هؤلاء يعني ابن الزبير وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام أي للقتال قال أمسك، فقلت إنهم يأبون. قال افتدي بمالك. قال قلت إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف. فقال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال شعبة وأحسبه قال فيقول على ما قتلته، فيقول قتلته على ملك فلان. قال فقال جندب فاتقها. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا أبو عمران به. وقال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران به. وقال النسائي أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني. إنما اختلف الطرق فيه متابعات إلى أبي عمران. قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. إلا عبد الله بن محمد من التميم وقد وثقه النسائي. هذا حديث أبي غادية وحديث ابن مسعود وحديث جندب من طرق ثلاثة أحاديث إضافة إلى حديث نبيط بن شريط في هذا الباب هو الرابع، وسيأتي من بابه أيضا ما يدل على خطورة دماء المسلمين أنها محرمة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وما يدل على عظم جرم الخوارج الذين يستبيحون دماء المسلمين بالتأويلات الفاسدة، سواء كان هؤلاء الخوارج ممن تأثروا بالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وفي الرؤية وفي الصفات، أو من الرافضة أو المعتزلة أو التكفيريين، فإن مؤدى ما يصنعون هو عدم المبالاة بدماء المسلمين وعدم العبء بها والتشبث بالتأويلات الفاسدة. وما يدل على أن هذا القول منهم وهذا الرأي الفاسد منهم وسيلة إلى زعزعة الأمن، وسيلة إلى إرعاب النفوس، وسيلة إلى إتلاف الأموال وانتهاك الأعراض وتضييع ما كلفوا بالمحافظة عليه من دين الله. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فيجب الحفاظ على النفوس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآيات. فهذا من الأدلة على أنه يجب الحفاظ على الإنسان، يحافظ على نفسه وعلى نفوس المسلمين. ومعلوم جزاء قتل الخطأ، ومعلوم أيضا أمور الديات وأمور وجوب المحافظة على المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا أحد يحب أن تزهق روحه ولا يراق دمه. والحفاظ على العقول، يجب الحفاظ على العقول والحرص على سلامتها والحذر مما يسبب التشويش عليها، سواء من شرب المخدرات أو من أكل الشجرة الأثيمة شجرة القات أو غير ذلك مما يسبب الاعتداء على العقول ويضر بها. والحفاظ على الأعراض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. اشتمل هذا الحديث على هذه المعاني كلها: الحفاظ على الدماء وعلى النفوس، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأموال، وهكذا أدلة أخرى: الحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض وأعراضكم، والحفاظ على النسب من أدلة أخرى أيضا: أدلة تحريم الزنا، أدلة رجم الزاني وجلد الزاني البكر، وأدلة العفة، وأدلة تحريم الاختلاط وغير ذلك. هذه الأمور الستة كلها في سائر الشرائع تحث على الحفاظ عليها وتأمر بالحفاظ عليها وجوبا: الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على العقول، على النسب، على الأنساب. نعم. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. يعني ليست الحرمة في شهر واحد، وإن كانت في الأشهر الحرم أشد، لكن ليست مخصوصة بشهر واحد دون آخر، بل هي محرمة. ولما فرط المسلمون وقصروا في مثل هذه الأدلة، وانتهك أحدهم، وتجد أحدهم ينتهك دم أخيه وعرض أخيه ويسلب مال أخيه بوجوه أو أخر، حصل في الناس الخلل والضرر، وصاروا دبا يأكل شداده ضعافه إلا من رحم الله، وصاروا قلة الأمانة، حتى تجد الآخر لا يأمن الآخر على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، ولا على سلب عقله أيضا ولا على دينه، وهو من أهم شيء الحفاظ على الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا وهو دليل على أن هذا الفعل انتهاك الدماء والأعراض والأموال بغير حق حقوق المسلمين أنه كفر، لكن دون كفر لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سماهم مؤمنين في أول الآية وفي آخرها قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وتشبث بمثل هذا الحديث الخوارج بآخره وتركوا أوله، ومثل سباب المسلمين في السوق قتاله كفر، وكفر المسلمين واستحلوا أموالهم دماءهم أعراضهم. وفيه دلالة على أن آحاد الصحابة غير معصوم، وإنما المعصوم أجمعهم، وأنه غير معصوم عن الكبيرة والصغيرة. آحاد الصحابة غير معصوم عن الكبيرة والصغيرة. وفيها أن الفتن لها قحم. أبو الغادية رضي الله عنه كان في جيش معاوية، وهو يعلم حديث قاتل عمار في النار، ومع ذلك وقع. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود، ونظيره حديث جندب: يجيء المقتول آخذا بيد الرجل القاتل يشكوه إلى الله عز وجل: سل هذا لما قتلني؟ فإن قتله من أجل إعلاء كلمة الله وجهادا في سبيل الله فإنه من الناجين، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وإن قتله من أجل إعلاء كلمة فلان أو انتصار فلان فإنه من الهالكين. وهذا يدل على أنه يجب على أولئك الجيوش الذين مبدأهم نفذ ثم اسأل أن يتقوا الله، وأن لا يعمل أحد، لا يقدم أحد رجله إلى قتل شخص من المسلمين حتى يعلم جرمه ومن أجل ماذا يقاتل ولماذا يقتل. وأن من قاتل إخلاصا لله عز وجل قاتل المشركين الكافرين أن هذا من الناجين، وأن من اشتكاه يوم القيامة مخصوم، حتى وإن جاء يقول: يا رب سل هذا لمن قتلني، فيقول: قتلته فيك، والله أعلم سبحانه وتعالى وأحكم. أي من إعلاء كلمته من أجل الإسلام. وفيه أن القاتل يحمل وزر المقتول، إضافة إلى أن القاتل عليه إثم عظيم، لكن المقتول يخفف. القاتل يحمل وزر المقتول فيبوء بإثمه، المقصود يبوء القاتل بإثمه، وأيضا حيث أنه ظلمه فإن المظالم يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا فيأخذ لهذا من حسناته إلى آخره، يدل على أن المظلوم يخفف عنه والظالم يحمل من أوزار من ظلم. إضافة إلى ما ذكر جندب قال: فاتقها، أي اتق هذا الجواب وهذا السؤال يوم القيامة: لا تقاتل مع ابن الزبير ولا مع غيره من أجل أن ينتصر فلان ولا علان، وإنما قاتل من أجل الله عز وجل وإعلاء كلمته، اتقها. تفضلوا حفظكم الله.